السلام عليكم ورحمة الله، السلام على الأعزاء الكرام، ممنونين من حسن الاستضافة. نبدأ بالكلام إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. هذه الجلسات كما تعرفون تتشكل حول الاستشراق وعلم الكلام. في البداية أنا أود أن أبحث حول قضية الاستشراق في العالم الإسلامي والعالم الغربي وتداعيات هذه الظاهرة المعرفية والسياسية والاجتماعية، وثم نبدأ بقضية علم الكلام وكيفية دخول الاستشراق في هذا الحقل الكلامي. في البداية يجب أن نعرف ونتعرف على حقيقة الاستشراق وما حولها من الأخبار والأفكار والانتماءات مختلفة. في البداية أنا أريد أن أركز على قضية مهمة، وأن قضية الاستشراق له واقعه وحوله كثير من الأخطاء والأوهام والتحليلات قاطعة وغير دقيقة، ولذلك من يريد أن يفهم حقيقة الاستشراق يجب عليه أن يقرأ هذه الظاهرة، هذه الحقيقة من داخله وعبر الأسناد والدراسات الموضوعية. ولذلك في البداية يجب علينا أن نعرف قضية الاستشراق ومراحلها وتكاملها في التاريخ المعاصر، ثم نبدأ ببعض خصوصيات هذه الظاهرة في العالم الغربي وأثره على العالم الإسلامي والمفكرين والباحثين في الفكر الإسلامي. ولذلك أنا أعتقد أن الاستشراق، على رغم كثير من الباحثين في هذا الحقل، ليس علما خاصا تجاه كثير من العلوم الإسلامية والإنسانية. كثيرون يعتقدون أو كانوا يعتقدون بأن الاستشراق علم خاص في تجاه وقبال كثير من العلوم الإنسانية، أو بعض الناس كانوا يعتقدون وأيضا الآن يعتقدون بأن الاستشراق فن خاص أو مهارة خاصة في البحث والدراسة في الموضوعات الإسلامية أو الشرقية. أنا أعتقد أن الاستشراق ليس علما ولا فنا ولا مهارة، وحتى لا يمكن أن نقول أن الاستشراق منهج خاص بين المناهج البحثية، لأن الاستشراق يستفيد ويستغل كثير من المناهج على وفق ما يعتقد أو وفق ما يتناسب بموضوع البحث. الأهم أن ننظر إلى الاستشراق أولا كظاهرة جديدة في العالم المعاصر. هنا يجب أن نقول أن كثير من الناس يعتقدون بأن الاستشراق أمر قديم، كانوا من زمان مثلا قبل الإسلام، وبعضهم في العالم الإسلامي في التاريخ الإسلامي. ولكن أنا أعتقد هذه الظاهرة جديدة تماما، ويخالف كثير من الخصوصيات الموجودة في السابق في التعامل بين الإسلام والغرب أو الإسلام والشرق. ولذلك إذا نسمي الاستشراق بالظاهرة، يجب أن نؤكد أن هذه الظاهرة لها خصوصيات ولها مكونات خاصة تختلف مع ما كنا نرى سابقا في التبادلات الفكرية بين الإسلام وسائر الأديان وسائر الحضارات. بجانب آخر، ممكن أن نسمي الاستشراق بالخطاب الجديد للحصول على التراث الإسلامي والثقافة الإسلامية ومكونات المجتمع الإسلامي والشرقي من جديد. وحتى ممكن أن نسمي الاستشراق بالنزعة خاصة في الفكر الغربي والحضارة الغربية تجاه العالم الشرقي. أنا أؤكد في هذه المرحلة أن لا ندع الاستشراق كجزء خاص من التراث أو جزء خاص من العلوم أو جزء خاص من المناهج أو جزء خاص من الفنون والمهارات. إذا ننظر إلى الاستشراق كخطاب خاص أو ظاهرة خاصة، هي أصح وأدق من سائر الاتجاهات الأخرى. وعلى هذا الأساس نحن نعرف الاستشراق كمجموعة من الدراسات في شتى العلوم الإسلامية والإنسانية للتعرف على جوانب متعددة ومتنوعة من الفكر والحضارة الإسلامية. إذا ننظر إلى الاستشراق كدراسات أو معلومات أو التفاتات إلى العلوم الإسلامية أو الحضارة الإسلامية، نجد أن هناك مجموعة من المحققين ومن الدارسين عندهم مناهج، عندهم مراكز، عندهم انتماعات للتعرف على التراث والكنوز الثقافية والعلمية، وحتى بالنسبة إلى الآداب والسنن والمذاهب والطوائف والأقوام وغيرها. على هذا الأساس أنا أعتقد أن الاستشراق في التاريخ الإسلامي له مراحل مختلفة، وكل مرحلة لها مواصفات وخصوصيات. يجب أن نعرف خصوصيات المرحلة ولا نخلط ولا نتداخل هذه المراحل بعضها مع بعض. الاستشراق بدأ بجانب السياسي والأمني والعسكري، هذا مهم جدا، لأن الاستشراق كان آنذاك جزء من الحاجات الغربية للتعرف على الجانب الجديد في المواجهات السياسية والعسكرية. الفكر الغربي والحضارة الغربية واجه أمرا جديدا في المنطقة، وهذا الجديد هو بالنسبة إلى الغرب الجديد السياسي والجديد الأمني، والقوة العسكرية تواجه الغرب وتخاطر الغرب بصورة عجيبة وقوية. ولذلك السياسة الغربية تجب عليها أن يتعرف على هذا الهوية الجديدة كسياسة الإسلامية والقوى الإسلامية الجديدة. هذه المرحلة بالنسبة للاستشراق كان جزءا من الحركة الدبلوماسية في العالم الغربي. كثير من المستشرقين في هذه المرحلة إما الدبلوماسيون في العالم الشرقي أو في مواجهة العالم الشرقي، أو مأمور وموظف من الغرب للتعرف على البعد السياسي والأمني والعسكري للشرق والعالم الإسلامي. والمرحلة الثانية هناك استشراق ديني بعد أن واجهت الغرب بالنسبة إلى الإسلام والعالم الإسلامي، وجد العالم المسيحي منطقة واسعة من الجغرافيا البشرية يجب أن يدخل في هذا المجموعة حتى يعمل عملية الاستبشار، وكما يعرفون ميسيونري في هذا العالم الإسلامي. لذلك أسسوا علما جديدا باسم ميسيولوجي حتى يعرف هذا العالم الجديد ويدخل في هذا العالم بمندور ديني استبشاري. والمرحلة الجديدة، فهذه المرحلة بدأت بحدود قرن واحد من أواخر القرن التاسع عشر، بدأت هذه المرحلة الجديدة في الاستشراق، ودخل الاستشراق كالدراسات الأكاديمية في الجامعات والمراكز البحثية، وبين التيارات المختلفة المتخصصة في العلوم المتنوعة في العلوم الإنسانية. وباحثين في هذا الموضوع ليسوا سياسيين، وليس عندهم انتماء سياسي، وليسوا مذهبيين أو قيادات مذهبية، بل كثير منهم عندهم انتماء وحساسية والشعور العلمي، وكانوا يدرسون ويتابعون الفكر الإسلامي كجزء من تراث الإنسان، وينظرون بالإسلام والموضوعات الإسلامية والعلوم الإسلامية بنظرة موضوعية منهجية. أنا لا أنكر أن قضية السياسة وقضية العمل وقضية العسكرية دخلت في الاستشراق من البداية إلى الآن، وجود خيوط سياسية وأمنية في عملية البحثية الاستشراقية موجود الآن، ويمكن أن نضع اليد على بعض هذه الخطوط وهذه التيارات السياسية، ولكن بالنظر العام لا يمكن أن نقول بأن الدراسات الاستشراقية حاليا جزء من الحركة السياسية الغربية. أنا قلت وأقول مرارا وتكرارا، لا أنكر وجود الخيوط السياسية والأمنية، ولكن إذا ننظر الآن بالدراسات الإشراقية بالنظرة العسكرية أو النظرة السياسية، وحتى إذا نريد أن ننظر بهذه المجموعة من الدراسات كنظرة دينية، أنا أعتقد ندخل في الخطأ ولا نستطيع أن نحلل هذه القضية بنظرة علمية دقيقة وعميقة. ولذلك أنا في هذه الأبحاث وفي هذه الجلسات أريد أن أنظر إلى الاستشراق بهذا المنظور، وأؤكد على الجانب البحثي والدراسي للاستشراق والعلم الكلام، ولا أبحث كثيرا حول سائر القضايا الاستشراقية كقضايا الأمنية والسياسية والدينية. والنقطة الأخرى هنا في البداية، يجب أن أؤكد على الإشكاليات الموجودة في الاستشراق، وبعدين أريد أن أؤكد على فوائد وآثار ومنافع للاستشراق بالفكر الإسلامي والدراسات الإسلامية. كما نعرف إن شاء الله في الأبحاث الآتية نرى كثير من هذه المحاور، أن الاستشراق في تاريخه له إشكاليات متعددة ونواقص أو نواقض متنوعة، ولذلك أثرت سلبيا على الدراسات الإسلامية في العالم، وانتشرت كثير من الأخطاء عبر هذه الدراسات. أنا الآن أؤكد على ثلاثة محاور من المصائب والإشكاليات والمعضلات التي تسبب من الفكر الاستشراقي في العالم الإسلامي والدراسات الإسلامية. أولاً، إعمال العصبية الحضارية أو العصبية المذهبية والقومية في الدراسات العلمية. كثير من المستشرقين إما في المرحلة الأولى أو الثانية، وحتى نرى في المراحل الأخيرة من الاستشراق، أن عندهم انتماء قومي أو حضاري، وتؤثر هذه الانتماءات على النظرة العلمية في الاستشراق. ونرى كثير من الدراسات أن يدحر الهوية الإسلامية بمنظور غربي وحتى بمنظور قومي ومذهبي خاص. إن شاء الله سندرس في الدراسات الاستشراقية حول علم الكلام أن كثير من الدراسات، خاصة الدراسات القديمة حول علم الكلام، أن هناك انتماء يهودي أو انتماء مسيحي يريد أن يأخذ ويستعد من داخل التراث الإسلامي ما هو مطلوبه ويريد أن يظهر على العالم من جانب مذهبه ودينه. الثاني، المشكلة الثانية في الدراسات الاستشرافية وجود نواقص في المصادر الاستشرافية، أو بشكل عام عدم استيعابهم بالنسبة إلى كثير من العلوم الإسلامية والمناهج الإسلامية، ولذلك أثرت هذه النواقص على تحليلات وتركيبات علمية في الدراسات الاستشراقية. مثلا نرى كثير من المستشرقين خاصة في المرحلة الأولى والثانية عدم استيعابهم لفهم اللغة العربية وتأثير هذا على فهم القرآن أو فهم التاريخ أو تحويل التاريخ الإسلامي إلى صورة أخرى مقلوبة تماما على خلاف الواقع. والمشكلة الثالثة في الدراسات الاستشراقية أن الدراسات الاستشراقية بشكل أو آخر تأثر من المبادئ الفكرية في الحداثة الغربية، والبنى التحتية الفكرية بدأت من التنويريين وبعدين في الفلسفة الغربية الجديدة وصولا إلى ما حدثت أخيرا في فلسفة العلم وعلم المعرفة وهرمونوتيقا وسائر العلوم والمناهج الجديدة في الدراسات الغربية. ولذلك نرى كثير من التحليلات التاريخية وتحليلات الأدبية والدراسات التطبيقية فيها كثير من الأخطاء بجانب المذهب الفكري والفلسفي للدارس والباحث الاستشراقي. وجود هذه المشاكل، وجود هذه الإشكاليات في الدراسة الاستشراقية توجب أن ندخل كالباحثين الإسلاميين في هذا المضمار ونرى جوانب مختلفة من هذه الدراسات ونقرأ بمنظور علمي موضوعي هذه المعلومات الواسعة المنتجة في هذا الحقل وننظر بنظرة نقدية حتى نفهم ما هو الموجود ونفهم كثير من هذه الأخطاء ونظهر على الآخرين وجود هذه الأخطاء ونصحح ونكمل هذه الدراسة. بجانب هذه الإشكاليات نرى أن في الاستشراق كثير من الآثار الإيجابية وفوائد وبركات نتاج هذه الدراسات الاستشراقية. أنا أقول وأعرض بعض هذه الفوائد للدراسات الاستشراقية حتى نرى أن في هذه الدراسات نجد كثير من الفوائد ويمكن أن نستفيد من هذه المجموعة من الدراسات وندخل هذه الفوائد في المراكز البحثية الإسلامية ونستفيد منها. من أبرز فوائد الدراسات الاستشراقية التعرف على التراث الإسلامي المغفول في المراكز عالمية التي لم نجد سابقا ولا نعرف وجود هذه الأسناد والمدارك والتراث الإسلامي. مثلا كثير من الفهارس للنسخ المخطوطة والاطلاع على كثير من هذه المجموعات المخطوطة الموجودة في العالم حصيل هذه الدراسات الاستشراقية. أيضا إحياء كثير من التراث الإسلامي حصيلة الدراسات الاستشراقية. هذا أول. وثانيا ترجمة الآثار الإسلامية إلى اللغات الأجنبية وتعريف الإسلام بسائر البلاد العالمية. هذا حصيلة دراسات الاستشراقية. وثالث إدخال المناهج البحثية الحديثة في الدراسات الإسلامية. هذا جزء من الإيجابيات في أعمال المستشرقين، خصوصا فتح الآفاق الجديدة في الدراسات القرآنية وأيضا الدراسات التاريخية جزء من هذه الفوائد والنتاج الإيجابية للاستشراق. أيضا ممكن أن نؤكد على طرح الموضوعات الجديدة أو استعراض القضايا الجديدة من داخل العلوم الإسلامية وعرضها على الباحثين والمفكرين، هي جزء من نتاج إيجابيات الدراسات الاستشراقية. وفي الأخير أريد أن أؤكد على جوانب مختلفة أو أبعاد متنوعة للدراسات الاستشراقية حتى نصل إلى الدراسات الكلامية ونعرف أبعاد متعددة ومتنوعة في الفكر الكلامي عند المستشرقين. على ما يقول المحققون والمؤرخون للاستشراق ونجد تراثهم وآثارهم في المكتبات العلمية، أن الاستشراق أكثر ما اهتم وأكثر ما ركز على الدراسات القرآنية، والقرآن الكريم محور أساس للدراسات الاستشراقية من قديم إلى الآن. وحتى يمكن أن نقول أن الآن الدراسات القرآنية في العالم الغربي وبين المستشرقين وصل إلى حد لا يمكن أن نخفي آثارها ولا يمكن أن لا نلتفت إلى نتائجها. والثانية الدراسات حول السنة الشريفة هي جزء مهم من الدراسات الاستشراقية. نجد أن قضية السنة حتى إحياء بعض الآثار للسنة الشريفة من جانب المستشرقين أثرت على تطوير الدراسات حول السنة في العالم الإسلامي. الكثير من الدراسات الجديدة في العالم الإسلامي بين المحققين والباحثين نتاج تأثير هذه الدراسات على العلوم الإسلامية في السنة الشريفة. أيضا الدراسات حول سيرة النبي وتاريخ الإسلام هي الأهم في المباحث الاستشراقية في المرحلة الأخيرة. جزء من هذا الدراسات دراسات حول الفقه وأصول الفقه. أخيرا نرى أن كثير من الدراسات الفقهية في العالم الغربي دخلت في المراكز البحثية الإسلامية حتى في الحوزات الإسلامية، ونرى كثير من العلماء المسلمين التقليديين يلتفتوا إلى أهمية الدراسات الفقهية من جانب المستشرقين. أما بالنسبة إلى الدراسات في العلوم العقلية، أنا أعتقد أن أقل دراسات بين المستشرقين دراسات حول الكلام وحول الفلسفة في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. حتى لا يمكن أن نجد دراسات موضوعية والمباحث الدقيقة حول الكلام أو الفلسفة. ولكن أخيرا في القرن الأخير من أواخر القرن التاسع عشر نجد أن هناك دراسات قويمة وموضوعية حول الفلسفة، تحليل دراسات والتراث الفلسفية، وأيضا دخول في تاريخ علم الكلام والنقد العلمي حول القضايا الكلامية. وأيضا كما نشير ونبحث هناك كثير من الدراسات التطبيقية حول القضايا الكلامية بين الإسلام والمسيحية، بين الإسلام واليهودية، حتى دخلوا في مقارنات ومقاربات بحثية حول الكلام الإسلامي والأديان الشرقية والقضايا الإرفانية. في جزء هذه المنظومة الدراسية العقلية يمكن أن نضع الدراسات العرفانية والصوفية في العالم الغربي، التراث الصوفي والتراث العرفاني جزء من الاختصاصات في الدراسات الاستشراقية، ولذلك لا يمكن أن نبحث عن الكلام أو الفلسفة في العالم الغربي بدون التفات إلى الدراسات العرفانية والصوفية هناك. نحن نريد إن شاء الله في المباحث القادمة أن ننظر أولا تاريخيا إلى ما هو الموجود في الدراسات الغربية حول علم الكلام. انتماءات الأولى في العالم الغربي حول علم الكلام وأيضا إلى الفلسفة وما هو المطلوب عند المستشرقين في هذا المضمار، وأيضا نريد أن ندخل في تفاصيل بعض القضايا والموضوعات الكلامية عند المستشرقين في المراكز البحثية الموجودة الآن. ولذلك إن شاء الله في الجلسة القادمة، هذه الجلسة جلسة تمهيدية والابتدائية، إن شاء الله في الجلسة القادمة نبدأ بتفصيل موضوعات حول علم الكلام والدارسين في هذا المضمار وكيفية دخول في تفاصيل الموضوعات، وإن شاء الله نعرض ونستعرض بعد هذه الأبحاث ونعرف بعض المقالات بالكتب في هذا الموضوع حتى نستفيد إن شاء الله. معذرة من هذا التسريع، إن شاء الله نحن بخدمتكم. إذا كان هناك سؤال أنا بخدمة الإخوة والأخوات. واحد من الأعزاء سألوا عن العلاقة بين الحداثة والاستشراق. كما أشرت أن الاستشراق في طور جديد نتاج المنظور الحداثوي للفكر الإسلامي، ولا يمكن أن نفكك بين الحداثة والفكر الحداثوي وبين الاستشراق من منظور جديد. ولذلك أؤكد على أن كل الدراسات الاستشراقية في إطار الفكر والفلسفة الحداثوية الجديدة، وإن شاء الله سنستعرض كثير من الدراسات حول علم الكلام، ونفسر هذه الدراسات ونميز بين هذه الدراسات في هذه الدراسات ونفكك أجزاء هذه الدراسات حتى نعرف المبادئ الفكرية والبنى التحتية أثرت على هذه الدراسات، وهذه البنى التحتية طبعا نتاج الفكر الحداثوي والإطار الفكري في الحداثة. أنا بالخدمة، إذا بيكون سؤال نشكر جميع الأعزاء إن شاء الله في الجلسة، جلسة القاء. هناك سؤال من الإخوة، ما وجدت السؤال كاملا، إذا ممكن تقرؤون السؤال. نعم، ما هو سبب قلة اهتمام المستشرقين بعلم الكلام الإسلامي؟ إن شاء الله سنركز على هذا الموضوع. لا يمكن أن نقول هناك قلة اهتمام، بمعنى أن علم الكلام لم يكن متناول أيدي بين المستشرقين، أو ممكن ليس هناك اهتمام بمعنى انتماء إلى هذه الأفكار الغريبة بالنسبة إلى الغرب. طبعا المستشرقون في البداية أكدوا على الموضوعات الحاضرة بين أيدي الناس وبين المسلمين وما هو الموجود بين المسلمين، إما الموضوعات قرآنية، إما موضوعات تاريخية، وإما موضوعات بالسنة الشريفة، ولذلك موضوعات كلامية بدليل اختصاصه أو بدليل انتزاعات فكرية لم يكن في متناول أيدي. ولذلك اهتمام المستشرقين إلى علم الكلام اهتمام هامشي وليس مهتمين بصورة جدية، ولكن كما نقول في المرحلة الأخيرة أن الفكر الكلامي دخل في صلب الموضوعات للمستشرقين ووسعوا نطاق الدراسات الكلامية ووجدوا أهمية وجود هذه المكونات الفكرية بين المسلمين. سألوا لماذا غابت المدرسة الإمامية عن الدراسات الاستشراقية؟ هل تميز فكرة الموجة على هذه الدراسة؟ نعم، دراسات حول الفكر الإمامي غابت عن المستشرقين لأسباب عديدة. أولا، الإمامية لم تكن معروفة عند المستشرقين قبل قرن الحاضر، ولذلك قبل قرن نجد أن هناك، إن شاء الله أنا نبين هذا الموضوع، أن قبل قرن لم يكن المدرسة الكلامية الإمامية وحتى المذهب الإمامي في حاضرة الذهن الغربي، وكثير من المستشرقين وجدوا أن الشيعة بصورة عام والمدرسة الإمامية بصورة خاص كجزء أقلية لا يعتنى بها في العالم الإسلامي، ولكن تدريجا وجدوا أن الشيعة جزء مهم من العالم الإسلامي، خاصة بعد تأثير الفكر الشيعي في المعادلات السياسية في المنطقة، في العراق، في إيران وسائر البلدان. وجدوا أن هذه الطائفة، أن هذه الجغرافية البشرية يجب أن التأكيد عليه والتعرف عليه. سألوا هل نستطيع أن نعرف الحداثة بأن استشراق بأدوات وعلوم حديثة؟ أم هناك مميزات؟ لا يمكن أن نضع علاقة بين الاستشراق والحداثة بهذه الصورة. حقيقة استشراق نوع من الفكر الحداثوي بأدوات منهجية والدراسية متأثرة عن الحداثة، بمعنى الحداثة فلسفة أو إطار فكري أثرت على الدراسات الاستشراقية ووجهت الاستشراق إلى أهداف الحداثة والفكر الحداثوي. ولذلك لا يمكن أن نقارن بين الحداثة والاستشراق كمنهجين أو فلسفتين، بل فلسفة الاستشراق من أساس هي فلسفة الحداثة وليس خارج الفكر الحداثوي. لماذا يهتم المستشرقون المعاصرون بالتصوف والإرفان؟ هذا سؤال مهم طبعا. في الحقيقة أن العالم الغربي بعد أن تحولت وتطورت من الفكر المذهبي إلى الفكر العلماني، وجد أن هناك فراغ روحي يحتاج أن يملأها من التراث المعنوي الإنساني. ولذلك المفكرون والباحثون في العالم الغربي وحتى من الأشخاص العاديين دخلوا في العالم الشرقي ووجدوا أن هناك كنوز روحية عظيمة يمكن أن يحولها كأمر يمكن أن يستفيد منها كملء الفراغ في الفكر الغربي. أنا أعتقد دخول التسبب والعرفان بالعالم الغربي نتاج هذا الفراغ وعدم وجود الأفكار والمواد المعنوية والروحية في العالم العلماني الجديد. أشكركم وأشكر الإخوة، إن شاء الله نراكم في الجلسة القادمة، وأعتذركم موفقين إن شاء الله مؤيدين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.